أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا وحبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. روي عن الإمام جعفر بن محمد الصادق صلوات الله وسلامه عليه أنه قال: تواضعوا لمن تعلمونه العلم. إذا كانت المهن والوظائف تتفاوت في قيمتها ومستوى أهميتها حسب تفاوتها في التأثير على ذات الإنسان وعلى الوضع الاجتماعي العام، فإنه يمكن القول أن من أقدس المهن وأشرف المهن وأهمها مهنة التعليم. مهنة التعليم، وظيفة التعليم، وظيفة مهمة وخطيرة، ذلك لأنها لها تأثير على صنع مستقبل الجيل في كل مجتمع من المجتمعات. جيله القادم تتشكل عقولهم وتصاغ نفسياتهم على أيدي المعلمين، على أيدي المدرسين. وبمناسبة بدء العام الدراسي الجديد، حيث سيزحف أبناؤنا وبناتنا غدا السبت إن شاء الله إلى مدارس التعليم لسنة جديدة، نرجو أن تكون سنة خير وتوفيق ونجاح وتقدم للجميع إن شاء الله. سنتحدث حول مسؤولية المعلم، وحول رسالة المعلم، وذلك لأن المعلم هو المحور الأساس في العملية التعليمية. صحيح أن مسألة التعليم لها أبعاد وزوايا متعددة، هناك موضوع المناهج الدراسية، وهناك موضوع الخدمات المتعلقة بالمبنى وبالمختبرات وبالتجهيزات المختلفة، وهناك مسألة الطالب ومدى استعداده وتلقيه واهتمامه، وهناك مسألة البيت والعائلة، أبعاد مختلفة لها تأثير ودور في العملية التعليمية. لكن المحور الأساس والعنصر الأهم في هذه العملية هو المعلم، هو المدرس. لذلك سنتحدث هذا اليوم ونتوجه بحديثنا للمعلمين الأعزاء، خاصة وأنه في مجتمعنا الآن أصبح أكثر المعلمين في المدارس من أبناء الوطن، من أبناء المجتمع. فمن بين 157,000 معلم في المملكة، يبلغ عدد المعلمين السعوديين حوالي 128,000 معلم، أكثر من 85%. نسبة المعلمين من المواطنين، كون هؤلاء المعلمين من أبناء المجتمع، ينبغي أن يشعرهم أكثر بأهمية الدور الذي يؤدونه منظمة اليونسكو قبل 3 سنوات قررت يوما عالميا للمعلم، واعتبرت ان المعلم هو صاحب اهم مهنة في العالم. اهم مهنة في العالم هي مهنة المعلم. هناك عدة امور وملاحظات ينبغي الحديث حولها بالنسبة لدور المعلم. اولا، التعليم رسالة قبل ان يكون مهنة. لعل البعض من المعلمين يدخلون سلك التعليم بدافع مهني محض، باعتبار ان الانسان في حاجة الى وظيفة ينفق منها على حياته، يكون عنده وارد، يكون عنده دخل. التعليم مهنة، حرفة، مورد دخل، مورد رزق للإنسان. أيضا هناك بعض الجوانب المغرية في التعليم قياسا إلى بقية المهن والوظائف. الراتب يبدأ من 4000 ويصل إلى 14000 راتب المعلم، بينما نجد الآن أن العديد من الموظفين في أعمال مختلفة قد لا يبدأ عملهم بمثل هذا الراتب. الإجازة أيضا التي يتحصل عليها المدرس حوالي 3 أشهر في السنة أيضا تعتبر إجازة فترة مطولة قياسا إلى بقية الوظائف والأعمال. الفرصة المتاحة له أثناء التدريس عند حصص فراغ يستطيع عبرها أيضا أن يرتاح وأن يتابع بعض شؤونه الأخرى. المهام التي تتوجب عليه ما بعد فترة العمل قياسا إلى بعض المهن الأخرى قد تكون أقل. فمن حيث الظاهر، من حيث المظاهر، مهنة التعليم مهنة مغرية من حيث دخلها ومن حيث التسهيلات التي تتاح للمعلم في عمله. طبعا إذا نظرنا إلى التعليم من الناحية الفكرية ومن الناحية النفسية فإن المعلم يتحمل أعباء ويتحمل وضع وظرفا لا يتحمله الكثيرون في وظائفهم ومهنهم الأخرى، لأن التعامل مع الإنسان هو من أصعب أنواع التعامل، ليس كالتعامل مع الآلات، كالتعامل مع الجمادات. المعلم يتعامل مع الإنسان يوميا، وليس مع إنسان ضمن مستوى معين. طلاب اللي في الفصل جايين من شرائح مختلفة، من عوائل قد تكون متفاوتة، من أوضاع متعددة، وإذا كان المعلم يدرس في المراحل الأولى فهو يجب عليه أن يتعامل مع أطفال بعد لم يكتمل نضجهم ووعيهم وما في مرحلة الطفولة من مشاكل وما فيها من تصرفات وممارسات. فإذا من جانب آخر أيضا مهنة التعليم تشكل عبئا وتشكل ضغطا على فكر ونفس الإنسان المعلم. لكن ينبغي أن ينظر المعلم المدرس إلى أنه يتحمل مسؤولية كبيرة، لأن الجيل القادم من أبناء وطنه، من أبناء مجتمعه، يتشكل على يديه. بإمكانه أن يسهم في إنجاح وإصلاح هذا الجيل، وبإمكانه إذا قصر أو تقاعس أن يكون سببا في فشل هذا الجيل أو قسم من هذا الجيل. أساسا بغض النظر عن كون هؤلاء الطلاب من مجتمعه أو من غير مجتمعه، أنت أمام إنسان، أنت موظف لكي تساعد هذا الإنسان على النجاح في حياته، أن تمنحه تساعده على أن يكون مؤهل للنجاح في حياته الاجتماعية. فإذا قصرت فأنت قصرت تجاه مصير إنسان، تجاه مستقبل إنسان، وأنت مسؤول أمام الله سبحانه وتعالى. فكيف إذا كان هؤلاء من أبناء وطنك، من أبناء مجتمعك؟ هذا الجيل الذي تدرسه أنت اليوم في المدرسة هو الجيل الذي ستتعايش معه، ستتعامل معه، مصالحك متداخلة معه. فكلما تعبت أنت في إنجاح حالة هذا الجيل ومستقبل هذا الجيل فإن المصلحة تنعكس عليك، لأن هؤلاء جزء من مجتمعك، بل هم كل مجتمعك في الفترة القادمة. وهذا الكلام موجه للمعلمين والمعلمات بشكل عام. الموظف غدا بعد 10 سنوات 15 سنة، الموظف هو واحد من هؤلاء الذين تدرسهم، العامل هو واحد من هؤلاء الذين تدرسهم، زوج ابنتك هو واحد من هؤلاء الذين تدرسهم، مدرس ولدك في المستقبل هو واحد من هؤلاء الذين تدرسهم. بالتالي هذا الجيل هو الجيل الذي تتعامل معه. فإذا أنت أجدت وأتقنت التعاطي مع هذا الجيل، ساعدت على النجاح، بالتالي هذا ينعكس عليك، على مجتمعك بشكل عام، وعليك أيضا بشكل خاص. أتذكر مرة من المرات جاءني أحد الأشخاص يشكو من زوج ابنته ومن تعامله مع ابنته. كنت أقول له: أما كنت تعرفه أنت من الماضي؟ قال: هذا حتى تلامذتي، هو مدرس هذا الذي اشتكى، هذا تلميذ كان عندي في المدرسة في مرحلة سابقة. قلت له: يجب أن نجري تحقيقا، هل لك دور أنت يوم كنت مدرس ومعلم في التقصير تجاهه اللي صارت أخلاقه بهالشكل اللي تحكي عنها مع عائلته في ذلك الوقت يوم كان طالبا عنده في المدرسة؟ هو ما كان يتصور أو يفكر أن هذا طالب عندي في المدرسة بكرة ممكن يكون زوج بنت من بنات، أو بنت من بنات أخي، أو بنت من بنات أختي، وهل مجرة. وكذلك هذا الموظف، هذا الإنسان اللي يدرس عندك في المدرسة بكرة راح يكون موظف في مؤسسة من المؤسسات أنت تتعامل معه، تتعاطى معه، أو حتى وإن لم تكن تتعامل معه، بالتالي معني بشأن من الشؤون العامة للبلد وللمجتمع اللي أنت جزء منها. من هنا على المعلم أن يتحمل مسؤوليته تجاه هذا الجيل. أرأيت كيف أن الإنسان يفكر في مستقبل أبنائه ويتمنى أن يلقى أبناؤه في المدرسة تعاملا صالحا سليما؟ البعض من المدرسين، الكثير من المدرسين هو أب، وقد لا يكون أبناؤه في نفس المدرسة التي يدرس فيها، لكن هو في مدرسة وأولاده في مدرسة أخرى. ماذا تتوقع من المدرس الذي يدرس أبنائك؟ ماذا تأمل؟ ما هي الصورة التي ترسمها لمدرس أبنائك؟ يجب أن تمارسها أنت كمدرس تجاه أبناء الآخرين. إذن فالمدرس يتحمل مسؤولية كبيرة، مسؤولية دينية أمام الله سبحانه وتعالى. أنت تستلم راتب، تستلم معاش، وبغض النظر عن الراتب والمعاش أنت بإمكانك أن تقوم بدور في إصلاح هذا المجتمع، في إصلاح هؤلاء الناس. فلماذا تقصر؟ فلماذا تفرط؟ الله سبحانه وتعالى سيحاسبك يوم القيامة. ومسؤولية وطنية واجتماعية كما أوضحنا. ولذلك يقول شوقي: أرأيت أشرف أو أجل من الذي يبني وينشئ أنفسا وعقولا. المعلم هو الذي يشكل ويصوغ عقول ونفسيات الأجيال القادمة في المجتمع. النقطة الثانية الإتقان والإخلاص في العملية التعليمية. مهما كانت الإشكالات في مناهج التدريس ومهما كانت الإشكالات حول الظروف المحيطة بالعملية التعليمية، المدرس بإمكانه أن يقوم بدور كبير في سد الثغرات، في معالجة النواقص، في تكسير الفجوات بين المناهج وظروف التعليم وبين مصلحة الطالب الذي يتحمل هو مسؤولية تعليمه وتدريسه. بمقدار ما يكون المعلم مخلصا متقنا لدوره التعليمي، يكون مستوعب للمادة التي يدرسها، محضر تحضير جيد للدرس الذي يريد أن يلقيه على الطلاب، يستعين بأفضل الوسائل والأساليب التوضيحية بحيث يدخل الفكرة، يدخل المعلومة بشكل سليم وصحيح ومتقن إلى عقل الطالب الموجود أمامه. في بعض الأحيان مع الأسف المدرس لا يتعب نفسه في الاستعداد والتحضير، ما يصرف وقت في التحضير للدرس، في الإعداد للدرس، وهذه حالة عدم الإعداد وعدم الإتقان حالة عامة تواجهنا في مختلف مجالاتنا. كما أن الخطيب حينما يأتي على المنبر هناك فرق بين الخطيب المعد، بين الخطيب المحضر لخطابه وبين الخطيب اللي عليك يا الله يصعد على المنبر يشوف شنو الله يفتح عليه يقوله في نفس الوقت، يختلف المستوى. المدرس الذي يحضر للمادة التي يدرسها، يحضر الموضوع، يستعد، يعصر ذهنه، يعصر فكرة، هذا قدرة على توضيح المطلب وعلى توضيح المادة للطلاب ستكون أكبر وأكثر. فلازم يتعب نفسه، لازم يحضر، لازم يعصر ذهنه حتى يوضح هذا المقرر وهذه المادة للطالب، ويستعين بمختلف وسائل التوضيح والتبيين. وهناك نقطة هامة وهي تشويق الطالب للمادة الدراسية، للمقرر الدراسي. في بعض الأحيان الطالب لا تكون عنده رغبة كبيرة في نفسه للدراسة، أو تكون المادة غير حيوية للطالب، إما علمية جافة أو أسلوبها مثلا، أو حشد المادة بشكل اللي يخلي الطالب ما يستوعبها بشكل جيد في المقرر ويرغب فيها. المدرس له دور كبير في تشويق الطالب للمادة العلمية. حينما نقرأ تراجم البعض من العلماء والمفكرين، حينما نقرأ تراجمهم نجد أن بعضهم يشير إلى أن نجاحه في هذا الحقل العلمي المعين إنما هو بسبب قدرة وتشويق مدرسه له أثناء فترة الدراسة. لو قرأتم مثلا ديوان المرحوم السيد مصطفى جمال الدين الله يرحمه، شاعر أديب وعالم معروف، يتحدث في بداية ديوانه عن سيرته الذاتية، فيتحدث عن المدرسين الذين درسوه، يذكر بعض المدرسين كالمرحوم الشيخ محمد أمين زين الدين رحمة الله عليه، ويثني على دور هذا المدرس أنه هو الذي شوقنا للعلم، هو الذي فتح منافذ قلوبنا ونفوسنا للدرس، هو الذي شدنا إلى الأدب وإلى الثقافة. وكثير من المفكرين العلماء الأدباء إذا تقرؤون تراجمهم يشيرون إلى أن من أسباب نجاحهم وتقدمهم ذلك المعلم المتقن لعملية التعليم والذي شوق الأبناء للتعليم. المدرس يستطيع أن يلعب هذا الدور، يطفي على المادة حيوية من خلال القصص، من خلال الأمثلة، من خلال أسلوب الحوار واستثارة ذهن الطالب والتلميذ، بحيث الدرس يكون متعة للطالب ولا يكون عبئا على الطالب. وأنا أسأل بعض التلاميذ عن بعض الدروس، هم يقولون أن بعض الدروس نرتاح من الدرس، يدخل المدرس وتنتهي الحصة وإحنا ما شاعرين بالوقت بسبب أسلوب المدرس. وفي بعض الأحيان أثناء الدرس إذا كان المدرس ما يتعب على أسلوبه يتساوب الطلبة وينعسوا ويتعبوا متى يخلص الدرس. هذا يرتبط بأسلوب المعلم، بأسلوب المدرس. قلت في بداية حديثي نحن لا نستطيع أن نتجاهل بقية العوامل، المنهج والظروف وكثرة الطلاب في الفصل، وهل أي معلم من المعلمين يجيب لك قائمة من المشاكل الموجودة، وهي مشاكل معروفة ويعترف بها المسؤولون أيضا. لكن أنت ضمن هذه الظروف عليك أن تبذل أقصى ما تستطيع من جهد، عليك أن تحاول بأكبر قدر ممكن حتى تستطيع أن تتجاوز هذه الثغرات وأن تنفع هؤلاء الأولاد الذين هم أمانة في عنقك. فالتشويق من قبل المدرس وإضفاء جو من الحيوية ومن الارتياح للطلاب في الفصل مسألة مهمة لها دور في إتقان العمل التعليمي وفي الإخلاص للعمل التعليمي. النقطة الثالثة التي نريد أن نتحدث عنها دور الإرشاد والتربية من قبل المعلم. أنت ليس مجرد معلم لمواد علمية، بإمكانك أن تقوم بدور تربوي، دور إرشادي. أصلا الآن أغلب الدول في العالم تطلق على مؤسسة التعليم وزارة التربية والتعليم، يقدمون التربية على التعليم. القرآن الكريم كذلك هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم بعدين ويعلمهم الكتاب والحكم. يزكيهم أولا. المعلم يستطيع أن يقوم بدور تربوي كبير تجاه الطلاب، تجاه التلاميذ. بعد العائلة ما في أحد أكثر قربا والتصاقا بحياة الأولاد، بحياة الجيل، بحياة الناشئة، خاصة في الفترة الأولى من حياتهم وعمرهم، وحينما تتفتق أذهانهم ويبدأ وعيهم ليس هناك أحد أكثر التصاقا من المعلم بهم. كما أن الأولاد والبنات يقضون فترة طويلة، أطول فترة خارج المنزل يقضونها في المدرسة، وقت حوالي ثلث عمره، ثلث وقت ثلث يومه الطالب أو الطالبة يقضيها في المدرسة، يقضونها في المدرسة. المدرس ينبغي أن يكون أولا هو قدوة لطلابه في أخلاقه، في سلوكه، في اتزانه، في انضباطه. يأتي في الوقت المقرر ويخرج عند انتهاء الوقت المقرر، ويتعب في التحضير للمادة، ويلتزم بأداء الواجبات التي عليه، ويكون مظهره مظهرا نظيفا ملتزما بسلوك جيد. هذا يؤثر في نفوس الطلاب، يكون قدوة لهم. أما إذا رأى الطلاب أن المعلم نفسه هو متقلقل بقولتنا، مهتز، تعبان، كسلان، يتساوب، كل حين يطالع ساعة انتهى الوقت لو ما انتهى، يجي متأخر، يطلع قبل انتهاء الوقت، هذه الطريقة من التعاطي بشكل طبيعي الطلاب نفسهم تنغرس في نفوسهم حالة الكسل وحالة اللامبالاة تجاه المادة وتجاه الدرس. المعلم ينبغي أن يكون هو قدوة. من جانب آخر ينبغي أن يغتنم الفرص لتوجيه هؤلاء الأولاد في بداية حياتهم في المرحلة الابتدائية وفي المراحل المتقدمة، فترة المراهقة المتوسطة الثانوية، هذه الفترة الحساسة للأولاد والبنات. المدرس قريب منهم ويستطيع أن ينفتح عليهم ويعطيهم المجال لكي ينفتحوا عليه. حدثني بعض الإخوة المدرسين المخلصين أنه أصبح أكثر انفتاحا على تلامذته، وأصبح تلامذته أكثر انفتاحا عليه من أوائلهم، بحيث في بعض الأحيان بعض تلامذته عندهم مشاكل مع أهلهم يطرحون مشاكلهم العائلية، يطرح الطالب مشكلته ويا أهله على هذا المعلم حتى يساعده في حل مشكلته العائلية الداخلية. انظر إلى أي حد أصبح هذا المعلم قريبا من نفوس طلابه، مؤثرا على طلابه. بإمكان كل مدرس أن يقوم بدور الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، واجب شرعي. المدرس هو في أفضل موقع للقيام بدور الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وفي مرحلة تشكيل هذا الإنسان، وفي موقع أن هذا الإنسان يتقبل منه ويسمع منه ويحتاج إلى مساعدته كمعلم كمدرس، فعليه أن يغتنم هذه الموقعية التي هو فيها من أجل إرشاد هؤلاء الأولاد، توعيتهم. البارحة كان يحدثني أحد المشايخ، رجل دين شيخ، يتذكر مدرس كان يدرسه مادة الرياضيات في مرحلة دراسته، وهو شيخ من مشايخنا ومؤلف أيضا ومعروف. يقول هذا المدرس كان يدرسنا رياضيات، لكن يقول إلى الآن أنا أشعر بأني مدين له في توجهي الديني، في سلوكي الاجتماعي، في كل يوم يأتي لنا بقصة، في كل يوم يأتي لنا بمثل، في كل يوم يتحدث لنا حكاية مفيدة. يقول هذا المدرس مع أنه يدرس مادة رياضيات، مادة علمية جافة بطبيعتها، لكن هذا المدرس هو الذي أفادني سلوكيا وأخلاقيا. بإمكان كل مدرس من المدرسين أن يقوم بهذا الدور، بشرط أن يستعد لهذا الدور. حضر نفسك وإنت تعد المادة اليوم، ما هي النكتة الموجهة التي أقولها للطلاب؟ ما هي القصة الإرشادية التي أحكيها لهم؟ ما هي الفكرة التي أطرحها لهم خلال الدرس؟ خبر معين، فكرة معينة، قصة معينة، وهم يتلقون. خاصة وأن الطالب يتعب ذهنه من المواد العلمية الجادة، من الكلام الجاد، فحينما يأتي المدرس بقصة، فكرة، مثل، نكتة، خبر، يتفاعل معه الطلاب. فالمدرس يستطيع أن يقوم بدور كربوي، بدور إرشادي، يدفع هؤلاء الطلاب للالتزام الديني، يشجعهم على الذهاب إلى المساجد، يشجعهم على التعاون مع المؤسسات الاجتماعية، خاصة في المراحل المتقدمة، ثانوية، جامعة. المدرس بإمكانه أن يشوق هؤلاء الطلاب ويدفعهم إلى مختلف الأنشطة الدينية والاجتماعية. الناحية الرابعة الرعاية النفسية. المدرس في موقع الأب لهؤلاء الطلاب، أولاد صغار محتاجين إلى مساعدته، محتاجين إلى رعايته. على المدرس أن لا يتعامل معهم تعاملا حادا. يقول الإمام الصادق عليه السلام: تواضعوا لمن تعلمونه العلم. وهناك حديث مروي عن رسول الله صلى الله عليه وآله لينوا لمن تعلمونه. المدرس ينبغي أن يكون يمتلك الأخلاق العالية، الحالة العاطفية، العطف على هؤلاء الطلاب، لا يتعامل مع الطلاب بحدة، بتحدي، بشدة، بقسوة. في بعض الأحيان بعض المعلمين وكأنهم معقدون، وكأنهم يريدون الانتقام من هؤلاء الأولاد. هو تعبان، هو منزعج، هو ما مرتاح، فيطلع تعبه، يطلع انزعاجه، يطلع عدم ارتياحه في هؤلاء الطلاب الصغار. هم أمانة بين يديك، قد لا يستطيعون الدفاع عن أنفسهم أمامك، قد لا يستطيعون أن ينتصفوا لحقوقهم منك، ولكن الله موجود، الله شاهد على تصرفاتك معهم. وأسوأ أنواع الظلم ظلم من لا يجد عليك ناصرا. هذا طالب صغير، طالب محتاج إلى مساعدتك، لا يصح لك أن تستضعف، لا يصح لك أن تسيء التعامل معه، بل ينبغي أن تكون محسن حتى وإن كان الطالب عنده فوات، عنده أخطاء، عنده تقصير. أنت يجب أن تستوعبه بأخلاقك، بنفسيتك الطيبة. سمعت من بعض الأجواء المدرسية في بعض الأحيان المدرس يحط رأسه براس طالب من الطلبة. طبعا احنا لا نعفي الطلاب من المسؤولية، بعض الطلاب أشقياء، بعضهم سيئين، بعضهم تربيتهم مو مناسبة، هذا موجود، لكن أنت بإمكانك أن تستوعب هذه الحالات. حاول أن تستوعب هذه الحالات. في بعض الأحيان المدرس يحط رأسه براس طالب معين، يتحدى، يحاول يحطمه، وينشر عنه أيضا سمعة سيئة عند المدرسين الآخرين. المدرس يوصي الثاني، دير بالك من هالطالب، ترى ملعون هذا الطالب، ترى كذا، هذا غلط، هذا انتقام. ممكن هناك حالة خاصة بينك وبين الطالب، ليش تعمم هذه الحالة للمدرسين الآخرين؟ دع كل مدرس آخر هو يجرب أيضا حظه في التعامل مع هذا الطالب. قد ينجح مدرس مع طالب ولا ينجح مدرس آخر، لماذا أنت تنقل انطباعك إليه؟ في بعض الأحيان في غرفة المدرسين، اجتماع المدرسين، وكأنه اجتماع تآمر على الطلاب. في بعض الأحيان كل واحد ينقل انطباعاته السيئة على الطالب الآخر، على أحد الطلبة، أو يبرز بطولته، سواها الشكل لكن راويته. على من تبرز بطولتك؟ على ولد صغير هو أمانة بيدك؟ على طالب هو في عهدتك؟ أنت موظف ومسؤول أن تساعده للنجاح في حياته ولتجاوز حالات النقص والثغرات في شخصيته. النقطة الأخيرة التي نتحدث عنها هي تفعيل الخبرة والتجربة في المجال التعليمي. كثير من الناس في أعمالهم يصير عندهم آراء، أفكار، خبرات، تجارب، لكن لا يحترمون هذه الخبرة، لا يحترمون هذه التجربة، لا يهتمون بها. كثيرون يعملون في مجال الطب، لكن كم منهم يفعل تجاربه، يحولها إلى أفكار، يحولها إلى نظريات. كثيرون يمكن تجد مدرس 20 سنة وهو يدرس، لكن أنت لو تطلب منه رؤية حول التدريس، لو تطلب منه مقترحات، لو تطلب منه معالجة الموضوع، مر عليه تجارب بس ما مجمعها، ما مختزنها، ما مبلورها. ينبغي على كل مدرس أن يختزن التجارب التي يمر بها، يراكمها، يستنتج منها أفكار، يستنتج منها مبادئ للتعامل، يكتبها، يشرحها للآخرين بشكل أو بآخر، وأن يستعين بثقافته ومعارفه العامة لإنجاح دوره في التدريس. أنت مدرس تحتاج إلى علم النفس، تحتاج إلى علم الاجتماع، تحتاج إلى الأساليب التربوية، اقرأ في هذا المجال، كون لك ثقافة في هذا المجال. المادة التي تدرسها، أي مادة من المواد، هناك كتب حول هذه المادة، هناك تطويرات حول هذه المادة. أنت تدرس رياضيات، تدرس هندسة، تدرس لغة عربية، حاول أن توسع ثقافتك في مجال المادة حتى تصير عندك خبرة أكثر، تصير عندك تجربة أكثر، وبالتالي تستطيع أن تفيد وأن تنفع الآخرين، وأنت أيضا تستفيد من خلال تراكم التجربة وتفعيلها. وأكد على إخواني المعلمين المدرسين أن يعتبروا أنفسهم حين التدريس أنهم أمام الله سبحانه وتعالى، وأنهم بمحضر الحق جل وعلا، وبالتالي يراعون الله، يتقون الله في تحملهم لهذه المسؤولية، في قيامهم بهذا الدور الخطير، وأن لا يتعاملوا مع التعليم مجرد مهنة تدر عليهم راتبا، تدر عليهم معاشا. الشيخ المرحوم الشهيد الشيخ مرتضى مطهري رحمة الله عليه كان يدرس في الجامعة في طهران، هو يقول أنا لم أذهب إلى الدرس وإلى الجامعة إلا وأنا على وضوء، لأني أعتبر التعليم عبادة أتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى. أنت حينما تذهب للتدريس تروح إلى عمل عبادي كأنك تدخل مسجد، بل إذا أنت أحسنت وأخلصت في عملك إن ثوابك أهم وأكبر من ثواب دخولك إلى المسجد. أنت تقوم بعمل عبادي، بعمل خطير، صناعة الناس، صناعة الإنسان، فعليك أن تجعل الله تعالى نصب عينيك وأنك تؤدي عملا عباديا. شلون في الصلاة حاضر، في وضوءك تحاضر لا يكون نقص في الوضوء، في الحج شايفين بعض الناس في الحج حتى يصير عندهم هوس حول إحرامه حول طوافه، سويت كذا ايش علي ايش يصير. يا أخي أنت في مهمتك هذه يجب أن تكون حريصا على أداء المهمة على أكمل وجه، وبذلك تنال رضا الله سبحانه وتعالى، تتقرب إلى الله على نيتك. أنت لما تروح تدرس تنوي أنك تدرس قربة إلى الله تعالى، تصير عندك هنية وهالدافع، الله يمنحك الثواب على عملك. وبالإضافة إلى النتائج الكبيرة التي ينالها الإنسان في دنياه وفي آخرته، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق معلمين الأعزاء لكي يكونوا في مستوى هذه المسؤولية الخطيرة. نسأل الله تعالى أن يوفقهم للإخلاص في عملهم ولإتقان مهمتهم وللقيام بواجبهم على أفضل وجه، ونسأل الله أن يوفق أبناءنا وبناتنا للنجاح والتقدم في سنتهم الدراسية الجديدة. والله ولي التوفيق، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين.